حتى لا يتأله. قال: وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم حماهموها، وأثابهم على طاعته من الخلود في جنته والنجاة من نقمته ما عظمت به نعمته جل ثناؤه، وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته من العذاب والحرمان والبعد عن الله، ووعظهم بالأخبار عمن كان قبلهم. وهذه إشارة وإلماحة إلى وظيفة القصص، أن وظيفتها في الأساس الوعظ، ويستنبط منها الأحكام تبعا إن كان في بعض المواضع، لكن المقصود من إيراد القصص الوعظ. ووعظهم بالأخبار عمن كان قبلهم ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا وأطول أعمارا وأحمد آثارا، فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آمالهم. ودون هنا بمعنى قبل آمالهم، قبل أن يصلوا إلى آمالهم أو تتحقق آمالهم. ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم ليعتبروا في أنف الأواني، يعني مستقبل الزمن، ويتفهموا بجلية التبيان. التبيان أبلغ من البيان، في زيادة في الحروف، فالتبيان أبلغ. ونزلنا عليك الكتابة بيانا، لا تبيانا لكل شيء. ويتنبهوا قبل رين الغفلة، ويعملوا قبل انقطاع المدة، حين لا يعتب مذنب ولا تؤخذ فدية، وتجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله. فمن جهله، من جهل كتاب الله فليس عنده علم، ولا يجهل من علمه، ومن علمه لا يوصف بجهل. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. هذا من رشيق كلام الإمام وبليغ قوله: والناس في العلم طبقات، والذين أوتوا العلم درجات، وفوق كل ذي علم عليم. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. بماذا؟ بالقرآن. قيمة القرآن وقيمة العلم بالقرآن التي يؤخرها طلبة العلم الآن. طلبة العلم الآن قد يبحثون عن غير القرآن، لأن فيه حظ. إذا حفظ القرآن نقول له: الصبيان في المكاتب يحفظون القرآن. إذا حفظ القرآن نقول له: فلان يحفظ القرآن بأرقام الآيات، وفلان يعرف الأوجه والصفحات، وفلان كذا، فلا يجد له مجالا أو مكانا. إنما إذا حفظ 100 حديث وعرف بعض العلل وبعض الرواة الضعاف وما إلى ذلك، ويقول عبد الرحمن الإفريقي ضعيف والوليد بن كذا كذا، هذا يجد له مجال في وسط الناس، فيهتم بالسنة أو يهتم بالأحاديث ودرجات الأحاديث، وهو جاهل بكيفية تلاوة القرآن. ذا من الآفات الموجودة. الإمام الشافعي يؤكد على موضوع العلم بالقرآن أولا. يقول الربيع: ما قلما دخلت على الشافعي إلا ووجدت المصحف أمامه ينظر فيه. قلما دخل على الشافعي له المصحف أمام ينظر فيه. من يفعل هكذا من طلاب العلم الآن؟ هو يجري وراء الشيوخ، ليعرف كيف يرد على فلان وكيف يفسق فلانا وكيف يتهم علانا وكيف يعني يجري وراء هذا. هذا شيء يستهوي طلاب العلم، كتب النقد وكتب التحذير وكتب التضليل والتفسيق والتكفير يجري وراء هذا، هذا يستهويه. لكن أن يمكث ليعكف على القرآن يتعلمه ويتبصره بما فيه ويعرف أحكامه ويتمهر تلاوة ومعنى ويظل يعني كتاب الله عز وجل على لسانه دائما، لا، يريد أن يعني يجري وراء الغريب ووراء العضل ليكون له حظ ومكان، ثم بعد ذلك يكون كل أكثر يكون أكثر دأبه إثارة الخلاف في المساجد وإثارة الخلاف بين طلاب العلم وكذا، وفلان يقف في الصلاة بمخالف للسنة وفلان مبتدع وفلان يرفع يدي رجليه في السجود وفلان وهكذا. هذا القرآن أولا، نهتف في طلاب العلم، القرآن أولا حفظا وفهما، والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، يعني بقدر درجاتهم في العلم بالقرآن. قال التقى سفيان الثوري وأحمد بن حنبل مع الإمام الشافعي في مكة، ووصف الإمام الشافعي بأنه كان أعلم الخلق بالقرآن، ووصف تلميذه البويطي بأنه كان أكثر الناس انتزاعا للمعاني من القرآن كما حكيت لكم في الدرس الأول، انتزاع المعاني من القرآن. وسيأتي سأتكلم بعد قليل عن قضية النص والاستنباط هنا. قال فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، علم ماذا؟ علم القرآن، والصبر على كل عارض دون طلبه. أنا من يسألني في أريد تفسير للقرآن؟ لا، أريد أحسن كتاب في الأصول، أجمع كتاب للأصول، أجمع كتاب في السنة، أجمع كتاب في الرواة، كيف نحفظ؟ أريد أن أحفظ كتاب في السنة. هل تحفظ القرآن يا ولدي؟ لا أحفظ القرآن، أحفظ قليل، أكمل القرآن. والجري وراء الطبعات وما إلى ذلك، نقول كل هذا جيد، ولكنه يأتي في المرتبة إيه؟ بعد في المرتبة، وإلا يحار. وكما يقول بعض أهل العلم إن كثرة الكتب تورث طالب العلم حيرة، لكن هل القرآن والعلم بالقرآن يورثك أي حيرة؟ إنما يوقفك على الحق المبين، لأن كل شيء بعد القرآن سيوزن بالقرآن، والقرآن معيار لغيره، مهيمن حاكم غير محكوم عليه. قال فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا. نصا هو ما استغني فيه بالتنزيل عن التأويل أو التفسير، واستنباطا محتاج إلى إعمال، إلى جهد. والاستنباط مأخوذ من النبط، والنبط هو استخراج الماء من باطن الأرض، استخراج الماء من البئر، هذا يحتاج إلى أدوات. أنت لا تستخرج الماء من البئر، لا تنزل بنفسك في البئر، إنما تستعمل أداة، وكل بئر يحتاج إلى أداة تناسبه. فإذا كان الماء قريبا تناوله بيدك أو بدلو قريب، وإذا كان الماء بعيدا احتاج إلى حبل طويل وإلى دلو كذا وإلى جهد في الاستخراج، وقد يكون الماء قريبا قد يكون الماء بعيدا، قد يحتاج إلى حفر 100 متر و200 متر و300 متر على قدر غوص المعاني وبعدها. فمن المعاني ما هو قريب دان يتناوله طالب العلم تناولا قريبا، ومنها ما هو بعيد يحتاج إلى إعانة حتى يتناوله، ومنها ما هو أبعد يحتاج إلى عمق وإلى بعد وإلى أدوات أكثر وإلى جهد أشد حتى يستخرج. قلت لكم إن بعض أهل العلم استخرج من حديثي يا أبا عمير ما فعل إيه؟ ما فعل النغير؟ استخرج منه 400 فائدة، 400 فائدة. فقد نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. تذكير دائم بالاستعانة بالله، فإن من أدرك علم أحكام الله تعالى في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه. إذن القول والعمل والإخلاص، وانتفت عنه الريب لا شكوك، ونورت في قلبه الحكمة. العلم يحتاج إلى نور، يحتاج إلى نور يقذفه الله في قلب عبده. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن العلم قال تحفظون، الأول تحفظون وتفهمون يأتي يفهم المحفوظ، يتلو عليهم آياته حفظ النص كما أنزل، بعد ذلك ويزكيهم ويعلمهم في حفظ النص. قال تحفظون وتفهمون حتى تستنير عقولكم وقلوبكم فتقولون. لا يأتي قول إلا بعد حفظ وفهم واستنارة قلب. قال وفقه الله للقول، فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها علينا، المديمها الجمع بين ال والإضافة. طبعا العلماء العربية يقولون ممنوع إلا في مواضع، هذه منها، لأن هذا الموضع تأول أو الإمام الشافعي، قلنا لكم إنه حجة في اللغة، تؤخذ اللغة منه لا عنه، تؤخذ لا ليس من روايته ولكنه منه هو تؤخذ اللغة. العلماء وسعوا في الإضافة اللفظية وقالوا إن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا، لأن الجمع بين ال والإضافة جمع بين معرفين فلا يجوز، لكنهم توسعوا في الإضافة اللفظية وقالوا إنها لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، فهي بمثابة النكرة فيجوز دخول ال عليها. والإمام الشافعي حجة وهذه لغته. وقال المديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس، أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده. قال الشافعي فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. ثم استدل على هذا المعنى الذي ينبه به على أن القرآن حوى كل شيء، قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات، جميع الظلمات، إلى النور للحق المبين بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وما هنا عامة جميع ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، والتبيان أبلغ من البيان، فإنه زيادة في البيان، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وبالروح تكون الحياة، فلا حياة بدون روح. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، وبالنور تكون الهداية. وقد جمع بينهما الوحي المقدس، هو فيه الحياة وفيه الهداية. رب حي لا يرى، رب حي لا يهتدي، لكن فيه الحياة وفيه الهداية مع الحياة. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إلى هنا انتهت افتتاحية كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ونكتفي بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يسلك منا وبكم سبل المهتدين الأخيار، وأن يجنبنا سبل المفسدين الفجار، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل من ثمار هذا اللقاء ما تقر به أعيننا، هداية لأنفسنا وهداية لغيرنا، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.